రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو طبنجة الاعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء 24 من شهر 3 سنة 2021. يشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. هيئة محامي دارفور تطالب بوضع خطة لاحتواء الموقف في معسكر كلمة، ووالي غرب دارفور يعلن القبض على متهمين بالهجوم على مسجد الزرني. أولى دارفور يرجعون الحشاش الأمني لانتشار السلاح والصراعات القبلية، ويطالبون بالإسراع في نشر قوات حماية المدنيين. زيادة كبيرة لعدد الإصابات والوفيات بكورونا في شمال دارفور، ووزير الصحة الاتحادي يؤكد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في جميع أرجاء البلاد. الاتحاد الأوروبي يعلن زيادة التزاماته المالية تجاه السودان في مؤتمر باريس، ومحللون اقتصاديون يطالبون الحكومة بإصلاحات هيكلية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. طالبت هيئة محامي دارفور الحكومة بوضع خطة عاجلة لاحتواء الموقف في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، وشدد صالح محمود رئيس الهيئة في تصريحات صحفية على أن تتضمن الخطة توحيد الخطاب مع كل المكونات، إلى جانب إجراءات مسموعة ومرئية في تطبيق العدالة وتقديم المتورطين في قتل الضحايا إلى المحكمة بما فيها أحداث كريندي الأولى والثانية. وأكد ضرورة تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير والمتورطين للمحكمة الجنائية الدولية وتحقيق العدالة، موضح أن هذه الخطوة هي مفتاح الحل للاستقرار والسلام، وأن خطوة تسليم البشير ستخفف من حدة الأوضاع بالمعسكر. وأوضح أن نظرة النازحين للحكومة بعد التغيير هي ذاتها النظرة للنظام البائد، وأرجع ذلك إلى أن النازحين لديهم مطالب لم تتحقق بعد التغيير. وأشار إلى أن المكونات العسكرية والشرطية والأمنية ما زالت تتعامل مع النازحين كأنهم متمردين لا ضحايا حرب. كشفت هيئة محامي دارفور النزوح يومي من مناطق شرق جبل مرة نحو أكبر معسكرات النازحين كلمة جنوب شرقي نيالة بولاية جنوب دارفور، وذلك بسبب انتهاكات من قبل ميليشيات مسلحة. وقال رئيس الهيئة صالح محمود أن مناطق الملم وميرشين وياره وديربات بجانب فنقاء وطويلة وتارني وكتر وأغلب قرى شرق جبل مرة تعاني الانتهاكات والنزوح نحو معسكر كلمة جنوب شرق نيالة. وأوضح أن أمواجا من النازحين من قرى شرق جبل مرة تتخاطر يوميا على كلمة بوصفه معسكر تاريخي يجدون فيه الملاذ من الانتهاكات المتكررة، كما هو الأقرب إليهم في أطراف مدينة نيالة. وحمس صالح الحكومة الجانب الأكبر من المسؤولية في استمرار التردي الأوضاع في دارفور، وأوضح أنها عجزت عن تحقيق مطالب النازحين في الاستقرار والعودة إلى ديارهم خلال عامين مضيا على الثورة. أعلن والي غرب دارفور محمد عبدالله الدوم القبض على 2 من المتهمين بإطلاق نار على مصلين في مسجد منطقة الزرني بولاية غرب دارفور. وقال الدومة في تصريحات صحفية أن الحادث الذي وقع الأحد الماضي تسبب في إصابة 3 مصلين، وكان مواطنون من المنطقة. أفاد راديو دبنجة يوم الاثنين أن 2 من المسلحين أطلقوا النار على مصلين في المسجد الكبير مما أدى لإصابة عدد منهم، وأشاروا إلى احتجاجات في المنطقة وإقلاق للطرق تنديدا بالحادث وللمطالبة بحماية المدنيين. أرجع المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل استقرار سعر صرف العملات الأجنبية الشهر الماضي إلى حالة الترقب والحذر التي تسود السوق الموازي بعد إعلان توحيد سعر الصرف. وقال حافظ إسماعيل في مقابلة مع راديو دبنجة أن المتعاملين في السوق الموازي في حالة من الحذر وانتظار الخطوة القادمة للحكومة، وتساءل حول قدرة الحكومة على تغطية جميع احتياجات البلاد من العملة الصعبة لاستيراد الاحتياجات، وضح أن الوعود التي تلقتها الحكومة ليست كافية لسد الفجوة. وقال أن استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط ليس مؤشرا لاستمراره، ولكنه أكد في الوقت نفسه أهمية توحيد سعر الصرف في إزالة التشوهات، وأضاف المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل في هذا الخصوص:
في حالة بتاعت ترقب وحذر، يعني في حالة بتاعت وقوف وانتظار ما هي الخطوة التالية للحكومة. التجار منتظرين يشوفوا الخطوة التالية للحكومة. في ناس بيعتقدوا أن الحكومة عندها وعود بمبالغ ضخمة جدا بتغطي احتياجات السودان من العملة الصعبة، وبالتالي الحكومة بتبقى قادرة على أنها تتحكم في سعر الصرف. أصل الحكومة عشان تتحكم في سعر الصرف اللي هو في سعر الصرف المدار، أن الحكومة عندها أدوات سياسة نقدية تقدر تتدخل عشان تحافظ على حدود السعر اللي هي دايرة. الأدوات شنو هي؟ أنها يكون عندها احتياطي. بالنسبة لاحتياطي الحكومة ما عندها احتياطي. السؤال بيبقى: هل الحكومة بتقدر تكفي بالتزاماتها من احتياجات العملة الصعبة لكل القطاعات، من استيراد لوقود، من استيراد لقمح، من استيراد لأدوية؟
وحول السبل الكفيلة لمعالجة أزمة الاقتصاد السوداني، قال المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل أن مجرد اتخاذ إجراءات نقدية لا يعالج مشكلات السودان، واعتبر الوضع الاقتصادي الحالي انعكاس لمشكلة هيكلية تتعلق بتدمير القطاعات الأساسية مثل الزراعة والزراعة التحويلية والرعي خلال الفترة الماضية، ونوه إلى ضعف البنية الأساسية للاقتصاد السوداني، مؤكد الحاجة الماسة للاستثمار في القطاعات الأساسية وتحقيق إصلاحات وتغيير طريقة التعاطي مع المشكلة، وأكد ضرورة الإسراع في تحويل الشركات التابعة للقطاعات الأمنية والعسكرية إلى ولاية وزارة المالية، وأضاف في هذا الخصوص:
التشوه في أسعار العملة والتدهور المستمر لقيمة العملة السودانية هو انعكاس لمسألة هيكلية في الاقتصاد السوداني، اللي هي القطاعات الأساسية للاقتصاد السوداني هي قطاعات دائرة دعم، وهي قطاعات تم تدميرها من خلال سياسات النظام الفات وعدم الاستثمار فيها. الزراعة والزراعة التحويلية وقطاع الرعي وقطاعات الأساسية فيه. فبالتالي مجرد معالجة سعر الصرف أو اتخاذ إجراءات عندها علاقة بالسياسة النقدية ده لا يعالج المشكلة، لأن دي هي مظاهر للأزمة وليس هي الأزمة. الأزمة الحقيقية في البنيات الأساسية اقتصادنا السوداني، وهي البنيات الضعيفة ومحتاجة للاستثمار، محتاجة لإصلاحات هيكلية.
واصل مواطنو وحدة جاد السيدة الإدارية بمحلية أبو كارينكا في ولاية شرق دارفور إقلاق حقل البترول في المنطقة لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بوصول وزير الطاقة والنفط. وأشار تجمع شباب جاد السيد أن اعتصامهم يطالب مطالب تنموية وبيئية تتعلق بالتخلص من المخلفات، وطالبوا وزير الطاقة بالوقوف ميدانيا على الأوضاع. وكان مواطنون من المنطقة نظموا وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة الطاقة والنفط بالخرطوم يوم الاثنين، مطالبين وزير الطاقة بالإسراع في السفر إلى منطقة جاد السيد. وأضاف أحد المشاركين في هذا الخصوص:
هي وقفة تضامنية مع الشباب اللي موجودين هناك، الليلة اليوم 8 يوم، والشباب دي ما زالوا معتصمين أمام مقر شركة النفط هناك في حقل سفيان، وما في أي جهات رسمية أو تنفيذية هي راعت للشباب دي أو حتى عارضتهم اهتمام يعني. فنحن جينا نفذنا وقفة تضامنية معهم، ومعانا مذكرة بتحمل نفس المطالب الموجودة أو نفس المطالب اللي هي هناك بيحملوها الشباب دي. نحن المذكرة دي اجتمعنا بالسيد المدير مكتب الوزير، رفضنا انه نسلم المذكرة دي رغم انه كان في وجود مجموعة من الموظفين بمكتب المدير، رفضنا تسليمها. هو وعدنا الان انه ان شاء الله بكرة الساعة 8 في لجنة تم تكوينها الان انه هي اللي تسلم المذكرة دي للسيد الوزير.
طالب ولاة ولايات دارفور الخمسة بالإسراع بنشر القوة الوطنية لحماية المدنيين فورا وتفعيل الجمع القسري للسلاح، وشددوا في اجتماع بالخرطوم يوم الاثنين بمشاركة عضو مجلس الشركاء عبد الرحيم دقلو وطه عثمان إسحاق على ضرورة الشروع العاجل في إنفاذ الترتيبات الأمنية باتفاق السلام، وأرجع الولاء الهشاشة الأمنية في بعض المناطق إلى الصراعات القبلية وانتشار السلاح، ونبهوا إلى عودة التفلت في بعض الطرق بالمحليات بصورة محدودة. وأشاد الاجتماع بالاستقرار الأمني الملحوظ في معسكرات وتجمعات النازحين واللاجئين بالإقليم، وأعرب الولاء عن قلقهم من توقف تمويل مشروعات الطرق القومية، داعين إلى وضع تمويل الطرق القومية بالإقليم على رأس أولويات الإنفاق الحكومي في ميزانية هذا العام. وخرج الاجتماع بمخاطبة المركز بشأن أزمة الكهرباء ومياه المدن والريف بدارفور، مشير إلى مخاطر الاعتماد على التوليد الحراري بالسياق الحالية، وأعرب الولاء عن رغبتهم في المساهمة في الوصول إلى اتفاق سلام مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد والحركة الشعبية بقيادة الحلو. كشفت سلطات ولاية شمال دارفور عن ارتفاع الوفيات بسبب الإصابة بجائحة كورونا خلال الموجة الثانية إلى 8 حالات، مشيرة إلى تسجيل الولاية 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، من بينها 3 حالات تم تسجيلها الاثنين. وأشارت لجنة الطوارئ الصحية في الولاية إلى تماثل 31 حالة للشفاء، فيما لا تزال 9 حالات بمركز العزل الصحي إلى جانب حالتين بالعزل المنزلي. وكشفت نائب مدير الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة رحاب إبراهيم محمدين في تصريحات صحفية بعد اجتماع مشترك مع لجنة أمن الولاية، كشفت أن دخول مناطق جديدة بالولاية تحت دائرة الإصابة بفيروس كورونا، وهي محليات كتم، مليط، أم كدادة، كبكابية، دار السلام، بجانب وحدة كورمل إدارية، مبينة أن محليات الولاية تنقصها وجود لجان صحية للطوارئ لتقوم بمتابعة الموقف وتطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية. قرر الاجتماع المشترك للجنة أمن ولاية شمال دارفور واللجنة التنسيقية العليا لمجابحة جائحة كورونا واللجنة الفنية للطوارئ الصحية بالولاية تشكيل آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ قرارات منع انتشار جائحة كورونا. وتضمنت قرارات الاجتماع تشكيل لجنة لإعداد مسودة قانون مؤقت خاص يمنح سلطات تقديرية للجنة العليا لإصدار عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين. كما كلف الاجتماع اللجنة المختصة بمواءمة أمر الطوارئ الصحية الصادر من مجلس الوزراء مع أمر الطوارئ المحلي للتشديد على تنفيذ موجهات اللجنة العليا واللجنة الفنية. وكشف المدير العام لوزارة الصحة دكتور مجتبى التجاني يوسف عن مشكلات تواجه العمل بمركز العزل الصحي بمدينة الفاشر، وعلى رأسها عدم استلام الكوادر الطبية لاستحقاقاتهم المالية والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. أكد وزير الصحة دكتور عمر أحمد النجيب زيادة حالات الإصابة بكورونا خلال الأيام الماضية، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمود برئاسة مجلس الوزراء يوم الاثنين. وأرجع الدكتور عمر النجيب ذلك إلى فتح المدارس والجامعات، مبينا أن الوضع سيظل تحت التقييم المستمر، وأشار إلى أن اجتماع اللجنة الصحية العليا للطوارئ اتخذ عدة إجراءات أهمها فرض الكمامة في كافة مؤسسات الدولة العامة ومؤسسات القطاع العام مع توفيرها مجانا للعاملين في هذه القطاعات، إلى جانب الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتحديد المخاطر للعاملين في كافة المؤسسات واستقرار إمداد الأكسجين والأدوية لمراكز العلاج. وأكد وزير الصحة أن وزارته ستعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية في مراكز العلاج والرعاية ومدها بالأدوية والمعينات. وفيما يتعلق باللقاح وحملة التطعيم القومية، أوضح دكتور عمر أحمد النجيب أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على الترتيبات الإدارية التي تمت بين الأطراف المختلفة. كشفت الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية عن تعرض المواطن محمد إبراهيم أدروب ويعمى السائق لوري للضرب المبرح والتهديد بالقتل من قبل ضابط برتبة مقدم في الكرمك بولاية النيل الأزرق دون سبب معلوم. وبحسب إفادات المواطن محمد إبراهيم للشبكة أن سبب الاعتداء هو أنه ينتمي لإحدى قبائل الشرق، موضح أنه باشر إجراءات قانونية ضد الضابط، وذلك بعد صعوبة بالغة واجهته لبدء الإجراء. واعتبرت الشبكة أن ذلك إحدى صور التمييز العنصري، وطالبت بالإسراع برفع الحصان عن الضابط تمهيدا لمحاكمته. وعدت مفوض الشراكة بالاتحاد الأوروبي بإعلان المزيد من الالتزام المالي الأوروبي لدعم السودان خلال مؤتمر باريس. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أمس الثلاثاء، وتطرق الاتصال للتطورات الإقليمية على الحدود الشرقية ومفاوضات السد النهضة. وأشار الدكتور حمدوك لمساهمة الاتحاد الأوروبي في تمويل برنامج دعم الأثر ثمرات، وأشارت المفوضة لمسودة الخطة الممتدة لسبعة أعوام والتي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخرا للتعاون بينه وبين السودان، وتتضمن 3 محاور وهي خلق الوظائف والطاقة البديلة بالإضافة للتركيز على التنمية البشرية في التعليم، والأخير الحوكمة وتعزيز سيادة حكم القانون. وأشادت المفوضة بجهود السودان في استقبال وإيواء اللاجئين القادمين من دول المجاورة والعمل الدؤوب في مختلف قضايا الهجرة والنزوح. كشفت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية بولاية شمال كردفان عن تعرض مديرة الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم بالولاية للتهديد بإطلاق النار عليها على يد جهاد لم يسمها في حال عدم رفع الإضراب. وأوضحت اللجنة في بيان لها أن تعرض أحد اختصاصي المختبر للتحديد بحرق معمله الخاص، وأشارت إلى أن التحديد طال عدد من المراكز الصحية ومشرف المراكز الصحية بالولاية، ونوهت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووعدت بنشر كل أسماء المتورطين في هذه الأفعال المشينة بمجرد انقضاء الإجراءات القانونية. وأكدت اللجنة استمرارها في الإضراب إلى حين تحقيق مطالبها المهنية والإدارية والمالية. الخبر الأخير في النشرة: رفضت محكمة متهمي انقلاب 89 التي انعقدت أمس الثلاثاء بقاعة المحكمة العليا برئاسة مولانا أحمد علي أحمد كل الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع في الجلسة السابقة، وتمثلت الطلبات في تغيير هيئة الاتهام باللجنة الجديدة وحضور ذوي المتهمين للمحكمة وتعليق الجلسات بسبب جائحة كورونا. وبررت المحكمة بأنه فيما يلي طلب هيئة الدفاع باستبدال كامل هيئة الاتهام عن الحق العام في القضية أن قانون الإجراءات الجنائية يجوز للنيابة العامة أن تتولى التحري، وفيما يتعلق بطلب هيئة الدفاع بالسماح لذوي المتهمين والجمهور بحضور الجلسات، قال القاضي أن قرار المنع قرار المحكمة والأسباب تقديرية طرح المحكمة. وحول الطلب الثالث تعليق المحكمة بسبب جائحة كورونا، قال القاضي أن القرار صدر وعلقت الجلسات لأسبوعين. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم.
توجب أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقعت بين زغارنا ما تمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريكو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة تطورات الأوضاع الاقتصادية بعد مرور
شهر على
قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة. وللوقوف على هذه القضية حنستضيف المحلل الاقتصادي الأستاذ حافظ إسماعيل، وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا.
طيب، في البداية كنت عايز أسألك من تقييمك للسياسة الجديدة اللي اتخذتها الحكومة حول توحيد سعر صرف العملة بعد شهر عليها، تقييمك لها شنو؟
والله أنا أفتكر أنه توحيد سعر صرف أو التعويم هو طبعا مسألة بتزيل التشوهات حقيقة، ما ممكن يكون عندك أربع أسعار للصرف، دي مسألة مشوهة يعني فيها تشويه كبير جدا. أفتكر أنه إزالة التشويه مسألة مهمة ومطلوبة، لكن مجرد اتخاذ إجراءات عندها علاقة بالسياسة النقدية ما بتعالج المشكلة بتاعة السكان، لأنه التشوه في أسعار العملة والتدهور المستمر لقيمة العملة السودانية هو انعكاس لمسألة هيكلية في الاقتصاد السوداني، اللي هي القطاعات الأساسية للاقتصاد السوداني هي قطاعات دائرة دعم، وهي قطاعات تم تدميرها من خلال سياسات النظام الفات وعدم الاستثمار فيها، الزراعة والزراعة التحويلية وقطاع الرعي وقطاعات الأساسية في الاقتصاد. فبالتالي مجرد معالجة سعر الصرف أو اتخاذ إجراءات عندها علاقة بالسياسة النقدية ده لا يعالج المشكلة، لأن دي هي مظاهر للأزمة وليس هي الأزمة. الأزمة الحقيقية في البنيات الأساسية اقتصادنا السوداني، وهي البنيات ضعيفة ومحتاجة للاستثمار، محتاجة لإصلاحات هيكلية، إصلاحات في السياسات واستثمار في الأموال وتغيير في طريقة التعامل والتعاطي مع المشكلة الاقتصادية بشكل عام.
طيب، لكن الملاحظ إنه منذ اتخاذ هذا القرار الآن الدولار في السوق الموازي والبنك يعني حقق استقرار مشهود، وأيضا البنوك استقبلت كميات كبيرة من مدخرات وودائع وتحويلات المغتربين. هل هذا يعتبر نجاح لهذه السياسة؟
هو في حالة بتاع ترقب وحذر، يعني في حالة بتاع وقوف وانتظار لماذا، ما هي الخطوة التالية للحكومة. التجار منتظرين يشوفوا الخطوة التالية للحكومة. في ناس بيعتقدوا أن الحكومة عندها وعود بمبالغ ضخمة جدا بتغطي احتياجات السودان من العملة الصعبة، وبالتالي الحكومة بتبقى قادرة على أنها تتحكم في سعر الصرف. أصل الحكومة عشان تتحكم في سعر الصرف، اللي هو في سعر الصرف المدار، أنه الحكومة عندها أدوات سياسة نقدية تقدر تتدخل عشان تحافظ على حدود السعر اللي هي دايره. الأدوات شنو هي؟ أنها يكون عندها احتياطي، ويكون والحاجة الثانية اللي هي سعر الصرف، سعر الفائدة. سعر الفائدة في السودان ما واجب، وبعدين نحن ذات اقتصادنا ما في مرونة، لأنه أصلا الجنيه السوداني ما عملة جاذبة للمستثمرين، لأنه أصله ما في ثقة في إدارة الاقتصاد، وما في ثقة في الاقتصاد السوداني، وما في ثقة كاملة في أن الاقتصاد ماشي في اتجاه التعافي. بالتالي ما في دول بيجي يجيب امواله عشان يستثمرها في العمله السودانيه، فبالتالي سعر الفائده ده ملقيه اصلا ما في وملقي. بالنسبه لاحتياطي الحكومه ما عندها احتياطيات. السؤال بيبقى هل الحكومه بتقدر تنفي بالتزاماتها من احتياجات العمله الصعبه لكل القطاعات، من استيراد لوقود، من استيراد لقمح، من استيراد لادويه وكل احتياجات السودان؟ السؤال هل الحكومه عندها القدره؟ ده سؤال انا افتكر انه ما اعتقد، لانه اصلا الوعود بتاعه العمله الصعبه الحجينه هي بسيطه جدا، ما بتغطي احتياجات السودان. فبالتالي الفارق بين ما نحتاج له وما متاح لنا من عمله صعبه حيظل، فده بيكشف الى اي مدى الحكومه تقدر تثبت على سياستها وتثبتها وتحافظ على ده سؤال. فبالتالي على المدى المتوسط حتى في حالة الترقب والحذر ده ما مؤشر أنه الوضع الاقتصادي حسن إطلاقا.
طيب بخصوص الدولار الجمركي، يمكن تم تحريكه من 15 إلى 20 الآن، ومستقبلا يمكن يتم تحريره وتوحيده مع سعر صرف الدولار. هذه النقطة يعني الآثار اللي يمكن
تتكلم عنها حقيقة. هو أنا أتكلمت مع واحد من المستوردين هسا قبل أقل من ساعة، وقال لي أنه الحكومة عومت حتى سعر الدولار الجمركي، يعني بيقدر تقييم السلع المستورده بالقيمه السوقيه حسب ما هو موجود في السوق من سعر. فبالتالي الحكومه ماشيه في اتجاه التحرير الكامل او مساواه سعر الدولار الجمركي مع سعر الصرف المعوض، ده الاتجاه الماشي. عشان كده الرسوم، يعني مثلا بيقول لي انه رسوم الحاويات في المينا زادت من حكايه 50,000 ل 300,000، ورسوم كثيره ماشيه زايده باستمرار. فبالتالي الحكومه ماشيه في اتجاه ان حتى الدولار الجمركي ذاته يطلقي، ويبقى سعر الدولار في السوق الحر هو الذي على اساسه يتم تقييم السلع وحساب جماركها.
النقطة دي تأثير شنو على أسعار السلع والبلد بشكل عام؟
هو طبعا عندها تأثير كبير، طبعا هتزيد من أسعار السلع، ده تأثير تضخم، هتزيد من التضخم. عموما يعني كل السياسات اللي اتبعتها الحكومة من تحرير سعر الصرف إلى زيادة الجمارك دي هيكون عندها تأثير على المدى القصير، قريب هنحس بها في الأسعار لأنه الأسعار هتزيد، ودي تأثيرات تضخمية.
طيب أيضا الحكومة يمكن في الفترة الأخيرة اتخذت قرار إنشاء مجالس إدارة للشركات، الشركات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية خاصة عاملة في المجال المدني، إلى أي مدى إنه النقطة دي يمكن تحقق؟
هو مهم جدا أنه يتم إعادة كل الشركات القطاع العام التابعة للمنظومة الأمنية من وزارة الدفاع لجهاز الأمن للبوليس إلى ولاية وزارة المالية. كل المال العام المملوك للدولة مفروض يكون تحت إدارة وزارة المالية، إيراداته ومصروفاته يتم مراجعتها بواسطة المراجع العام، إيراداته يخضع لوزارة المالية والمؤسسات بتراقب المال العام وتكون مسؤولة منه، ويكون في شفافية كاملة. ده واحد من ثلاثة شروط المجموعة الدولية ألزمت السودان به، والسودان لحد هسه ما التزم. السودان مفروض من شهر ديسمبر 2020 ينشر تفاصيل الشركات بتاعة القطاع العام اللي هي مملوكة للجيش والمنظومة الأمنية وكده، والسودان ما تم ذلك. وحسا مفروض الشفافية المالية تتطلب أن السودان ينشر حساباته، ينشر تجارة السلع اللي بتتاجر فيها، ينجر حزم التجارة فيها وكده. فدي مسألة مهمة جدا أنها ترجع. أنا أفكر أنه دي خطوة كويسة، مفروض ترجع تاني لولاية وزارة المالية، ترجع لمراجعة المراقب العام، وتخضع للضرائب وتخضع للجمارك، والناس يكونوا عارفين أنه الشركات دي بتجرين، أنه سرية الملكية ومعاملاتها ده بيشجع على الفساد، ونزول ما بيكون عارف، لأنه إذا كان ما في أي حاجة حاصلة هم خافين سنين، يعني ده مال عام يعني. فبالتالي مفروض يقول ما الجيش القوات المسلحة بيصرف لها من المال العام، ده ما مملك خاص بتاع الناس اللي هم قايدينها يعني. فبالتالي مفروض يخضع لولاية وزارة المالية، وده إجراء سليم جدا. أفتكر أنه مفروض يجيبوا شخصيات قوية قادرة أنها تلتزم باللوائح والنظم والقوانين وما يكون في تأثير عليها. عملوا لها مجالس ويتبدوا على وزارة المالية، ما تكون تابعة لوزارة الدفاع. وزارة الدفاع تقدم ميزانيتها، وزارة المالية تصدق لها ميزانيتها وتصرف على وفق الأسس المالية اللي بتحكم المال العام. شفافية في المال العام وشفافية فيما تقوم به الشركات دي من أعمال تجارية، دي مسألة مهمة جدا، ومسألة مفروض تتكشف وتتوضح، ما في سر، لأنها الدماء العام. وبالتالي إذا كان الوزراء ضعيفين وخضعوا للعساكر وبيبقى ما حيكون في أي شيء تغير. لكن أنا بفتكر أن الشركات دي مفروض تكون مملوكة لوزارة المالية وخاضعة لوزارة المالية بشكل مطلق، والمراجع العام ومجالس إداراتها مفروض يختاروا لها، مش الوزراء، يختاروا لها ناس كفئين في المجال المعين للتجارة المحددة يكون هم بديروها وتنشر موازنتها وإنه يعرف مساهمتكم وكذا المفروض يتم.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل على الإفادات المهمة القدمة لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
حسيت الحاك الماضي تاريخك ما بتجدد عهد فساد استبداد الله لا عاد عهد فساد استبداد الله لا عاد تعادك يا بلادي حياتي تعهدك يا بلادي حياتي بإخلاص للحرية أحارب من أجلك ذاتي أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية تصبح دار تصبح دار تصبح دار إنعم فيك شعبي الأسمر يا بلادي يا بلادي شعبك أقوى وأكبر 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 مما كان العدو.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة دي ذاتها كلها أساتذة كلها حركة تفتقد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم يعني إبدأ يا أخي خلاص أنتوا قبل الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الأستاذة منى محي الدين البدوي الناشطة في منظمات المجتمع المدني وممثلة المرأة والطفل بالجالية السودانية بهولندا للحديث حول المبادرة الوطنية لإنشاء مكتبات شهداء ثورة ديسمبر المجيدة. أهلا ومرحب بك منى في راديو دبنجة. في البداية حدثينا عن المبادرة، من أين نبعت الفكرة ومتى كانت الانطلاقة؟
المبادرة هي المبادرة الوطنية لإنشاء مكتبات شهداء الثورة، هي جهد شعبي طوعي يعني طيف واسع من الكتاب والمثقفين داخل وخارج السودان وعدد من دور النشر ومكتبات داخل السودان. حاليا على تشرف على المبادرة لجنة تحت التكوين برئاسة المهندس والكاتب عبد الله محمد سعيد الأسد والراوي محمد عوض عثمان عوض جبريل. انطلقت منه هنا المبادرة في السودان.
طولت المبادرة مما انطلقت؟
المبادرة مما انطلقت حتى تقريبا لها 6 شهور حاجة زي دي تقريبا.
نعم. كلمينا عن الأهداف، يعني الأهداف المرجوعة من المبادرة دي، الخطط عايزين تنفذوا شنو، تعملوا مكتبات وين وكم؟
الغرض من المبادرة إنه ننشئ مكتبات عامة في مناطق مختلفة من كل السودان بالتنسيق مع لجان المقاومة وأسر الشهداء وتخليدا لشهداء ثورة ديسمبر المجيد والمساهمة في نشر الوعي، وتقوم لنا لجان المقاومة وأسر الشهداء بتجهيز وإعداد المكان والإشراف على المكتبة. نحن علينا نجهز لهم الكتب لكن لكل السودان يعني كل مناطق السودان المشروع. وحتى نحن المبادرة بدت ب4 مشاريع الأولى يعني اللي هي حتى يعني نحن مشينا في تنفيذها. عندنا المكتبة لجامعة دنقرة ومكتبة الشهيد صالح عبد الوهاب بأم عشرة من محلية جبل أولياء، وعندنا مكتبة الشهيد الأستاذ أحمد الخير بخشم القربة بشرق السودان، ومكتبة الراحل دكتور مكي الدخري بمدينة أبو زبل. دين حتى الـ4 مكتبات الضربة الأولى بتحت المبادرة.
طيب قبل ما نمشي اللي انتوا اخترتوا المناطق الأبعدية، يعني الفلسفة من المبادرة شنو؟ يعني انه تعملوا مكتبات،
الهدف منها يعني عايزين نشر الوعي بين الناس ونرجع الناس للكتاب، يعني الكتاب مهم. بعدين يعني في ناس يعني عندهم مكتبات ضخمة قاعدة أصبحت مهملة وفي كم هائل محتاج ليها. يعني أول حاجة المكتبات دي علمية وثقافية وأدبية، يعني تحوي كل الكتب، يعني في محتواها جميع الكتب، فالكتب العلمية الناس اللي عايزين يتلقوا العلم اللي عايزين الحناية في كل البحوث في كل الحاجات، أي زول عنده كتاب وهو خلاص حوجته له وانتهت بدل يكون قاعد عنده ومهمل، فنديه للزول يستفيد منه ونرجع الناس تاني يعني للكتاب. يعني نحن أمة إغرى، يعني فالكتاب يعني مهم جدا جدا، انت بتجد فيه كل الحاجات متى ما تجي ترجع له، فلذلك يعني جات الفكره من كده. وبعدين بينشر الوعي والثقافه يعني في وسط الامه.
وليه اخترتوا الاربع مشاريع دي والمناطق اللي تحددت دي؟
والله المناطق اللي تحددت دي عندنا متبرعين، يعني متبرع هسه المكتبه بتاع جامعه بوغله دي قال يعني لجامعه بوغله، ففعلا جامعه بوغله الجناء محتاجه يعني للكتب، فلذلك تم طوال التسجيل لان المكتبه جاهزه. يعني فنحن ما عندنا يعني لو بيجينا اي جهه وتدينا المبادره لكل الناس، يعني اي زول بيجد نفسه فيها اهلا ومرحب به، والاماكن نحن ما بنحددها، نحن يعني الناس اللي بييجوا يدوا كتب ويتبرعوا بها لو عندهم جهه في حته نحن بنساهم على معاون وبنرتب وبننسق ونعمل لها مكان ومغر ونتواصل مع الجهات. فديل الأربع مبادرات ديل جات يعني أساساً المتبرعين الكتب اللي أحطوها عندهم هم كانوا يعني محددين المناطق اللي عايزينها. يعني إحنا أطلقنا الفكرة وأي زول يعني وجد نفسه فيها الغاية، نحن عايزين ننشئ مكتبات دي الغاية منها. بعد ذاك إذا الناس في جهات أدتنا ما محددة لنا، فدي نحن بنقوم بنجهز لها أماكنها وبنخط المكان اللي بتوفر لنا، لأن الشغل ده مع الجهات والمؤسسات الحكومية يوفروا لنا المكان والهناء لأنها مكتبات عامة يعني ما حاجات خاصة. نحن مركزين مع الجامعات ومركزين يعني بعد ذاك المكتبات اللي تكون عامة، يعني ما نحن بنحدد الهناية لكن بمشاركة الكل، يعني بنكون معانا لجان المقاومة أسر الشهداء للكتب الجات ما بيحددوا لنا اتجاه لها، نحن بنحدد نشوف متى المكان الجهز بسرعته بننشئه، يعني المسألة بتحتاج إجراءات.
طيب إذا أنتوا اخترتوا مثلا في منطقة ما أنكم تنشئوا المكتبة، بتحددوا باسم شهيد محدد ولا باسم الشهداء كلهم الموجودين في المنطقة؟
لا لا، شهداء المنطقة، شهداء المنطقة ما بنشيل بالتحديد بشهداء المنطقة. يعني الليلة إذا بقى مثلا حتى دكتور الدخري ده في أبو زبد معمولة في منطقة أبو زبد، هم من منطقة أبو زبد. أحمد الخير في خشم القربة، هو من خشم القربة.
طيب كلمينا عن تفاعل الناس مع المبادرة، يعني هل المبادرة وجدت تقبل وسط الناس في السودان والمؤسسات وحتى السودانيين في الخارج؟
لا وجدت والله وجدت قبول واسع جدا جدا، زي ما قلت لك حتى برغم انه نحن حتى يدوب المبادره طلقت ولسه في ترتيباتها وتكوينها، لكن وجدت القبول يعني قبول يعني عالي جدا جدا، والناس تفاعلت معاه من داخل السودان وخارج السودان. وحتى حاليا نحن المكتبه بتاعت جامعه دونغله بتبرع بها محمد عثمان جبريل، وهو مقيم هنا في امستردام في هولندا، ده تبرع بمكتبة كاملة اللي هي حتى اتشحنت وفي طريقة للسودان لجامعة دونغولا. وبرضو اللي تكفل بتكاليف الشحن فاعل خير من هولندا برضو، ويتكفل لنا بتكاليف الشحن كاملة. مكتبة ضخمة جدا جدا تحوي كل فيها كتب علمية وكتب ثقافية وكتب أدبية، يعني مكتبة ضخمة شديد جدا جدا، فحتى المكتبة متكاملة ماشية للسودان لجامعة دونغولا.
طيب في مؤسسات وقفت معكم مثلا في السودان وفي الخارج؟
أيوة في السودان في مؤسسات وقفت معنا، عندنا دور النشر والمكتبات ومنظمات المشاركة ذات حتى معنا، عندنا دار عزة للنشر دي في السودان، ومركز عبد الكريم مرغني الثقافي، ودار المصورات للطباعة والنشر، ودار مدارات للنشر، ودار الريم للنشر، والجالية السودانية بهولندا ومبادرة الشهيد صالح عبد الوهاب ومنظمة خريجي الجامعات الهولندية وجمعية الصداقة السودانية الهولندية وجمعية الصداقة السودانية السويسرية. وعندنا أفراد برضو ساهموا معنا، عندنا دكتور محمد زين من النمسا ساهم معنا بإصدار 5 نسخ من إصداراته القانونية لصالح المبادرة، وعندنا من بريطانيا برضو أكون عثمان عوض جبريل برضو تبرع بمكتبة كاملة برضو دي حترحل تمشي للسودان ده من بريطانيا. عندنا برضو مساهمين من كندا وأمريكا ديل داخلين في المبادرة برضو، وهي المبادرة مفتوحة، يعني المبادرة مفتوحة لكل يعني من زي ما ذكرت لك يعني لكل المنظمات والناس المهتمين المثقفين والكتباء وكل الناس المهتمة بالغرض ده، هي المساهمة مفتوحة يعني أي زور يجد نفسه فيها ده يشارك فيها. نفس الشيء برضو الحكومة، كل المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالغرض ده ذاته يعني عشان نقدر نحقق الأهداف العامة تحت المبادرة.
نعم. طيب يعني بالنسبة للأفراد والناس العاديين، في ناس أكيد كتار بيكونوا عايزين يساهموا ويقدموا الكتب اللي عندهم وكده، ممكن توري الطريقة الممكن هم يقدروا يصلوا لكم به ويقدروا يوصلوا الكتب دي؟
أيوة، احنا عندنا صفحة حاليا في الفيسبوك، صفحة المبادرة هي المبادرة الوطنية لإنشاء مكتبات الشهداء الثورة، دي الصفحة بتاعت المبادرة. عندنا في الصفحة موجود يعني عندنا حتى نحن يعني مثلا المسكين المكاتب مثلا في هولندا، أنا هسه هنا مسؤولة من المكتب هنا في هولندا يعني من المبادرة هنا في هولندا، يعني جمعها حتى بكل الشقين التبرع الشيء العيني والشيء المادي بتقطيف الجالية، يعني هنا الجالية هي الماسكة لكن أنا المسؤولة في المبادرة هنا الجالية السودانية في هولندا. عندنا في بريطانيا عوض عثمان جبريل، في أمريكا وكندا عندنا محمد علي حبة، في السودان في عادل عثمان ودار السلام، ودي تلفوناتهم كلها موجودة يعني في الصفحة موجودة التلفونات، وحل ما تنزل الإعلانات موجودة التلفونات للتواصل عشان أي زول عنده أي استفسار أو عنده أي شيء عايز يقدمه للمبادرة بنوريه كيف
الطريقة. نعم. يعني ممكن الناس تشارك بدعم مادي بالمبالغ وكده؟
أيوة، يعني إحنا هسه هنا على سبيل المثال لما أطلقنا المبادرة كانت بالشقين العيني والمادي، وجاتنا تبرعات يعني ومشكورين وبشكرهم جدا جدا يعني الناس اللي ساهمت، منها قلت لك عندنا الأستاذ محمد عثمان جبريل اللي تبرع بمكتبة كاملة اللي هي هسه ترحلت، وبعض الأفراد يعني برضو أدونا كتب بحسب ما عندهم متوفر، يعني حتى إذا رحنا بنجمع تجميع يعني إذا في مكتبات كاملة بناخده، وإذا في أي زور شايف عنده كتاب قاعد عنده والناس بتستفيد منه وجدنا يعني الناس تبرعت لنا بكتب كثيرة جدا وتبرعوا بمال.
طيب إذا في زور عايز يتبرع مثلا في السودان أو في واحد من الدول اللي هو خارج السودان وعايز يتبرع بقروش، في الصفحة بتاعكم في الطريقة الممكن ويقدر يتبرع به
بالسودان؟ في حساب وفي تواصل كامل لأن المبادرة أساسا أنشئت من السودان يعني، ونحسب بصدد كل حاجات المبادرة يعني حسي ماشا في كل يعني تثبيت حاجاتها هتكون متكاملة رسميا برقم حسابها أما رقم التواصل موجودة، حساب حسي موجود الناس فيه وبكل الشفافية، أي حاجة بتنزل على الصفحات موجودة، وأي إنسان دفع اتبرع بأي شيء حقه محفوظ إلا من يرفض ذكر اسمه، لكن نحن بنتعامل مع أي إنسان أي شيء اتبرع به موجود ومدرج يعني لأي وقت الناس احتاجت دائرة تراجع فيه أو تعرف فيه موجود يعني محفوظ للناس حقوقه، وأي زول بنحفظ له حقه، أي متبرع بيمشي أي تبرع حقه بيمشي يعني باسمه كامل إلا من يرفض، يعني هسه مثلا عندنا على سبيل المثال المتبرع اللي تكفل بشحنة قريبة اللي 500 كيلو مكتبة كاملة مكتبة ضخمة ورفض ذكر اسمه بس قال فعل خير فعل خير نشكره جدا جدا، وأمثاله كثير، وعندنا حتى في التبرعات المالية ناس ولكن بنكتب عليها فعل خير حفظا للحقوق.
نعم. طيب كلمينا أستاذة منى، تخطيطكم لقدام شنو يعني على المدى البعيد؟ هل عندكم مدى محدد مثلا للمشروع الكبير الضخم ده، ولا بس مفتوح إنكم حتستمروا إلى أن تغطوا أكبر عدد من المدن في السودان والمناطق في السودان؟
المشروع يعني مفتوح، والمشروع نتمنى انه ذاته ما يكفل يكون مستمر على طول ما في حياه، مستمر لحياه، والعلم متجدد ومتطور، والدور النشر شغاله، والطباعه والكتاب والرواه والكل يعني شغال، فالما يعني حيكون مستمر. عشان كده يعني مشروع مفتوح تتأسس المكتبات، ولأنها بتكون حتى بعد تأسيسها محتاجة على طول تدعم يعني وتزود بالكتب عشان ما تهمل، وعشان ما يبقى المردود اللي فيها زايد عايز ما مواكب، فهي حتظل مستمرة يعني يستمروا فيها الأجيال إن شاء الله يا رب، ويعني تبقى تصبح يعني مؤسسات موجودة ومحسوسة وملموسة ومستفاد منها.
نعم، برضو يعني في الجانب بتاعة الكتب يعني شفنا في الآونة الأخيرة يعني يمكن الناس شوية بقت يعني تميل للمواقع، بتلجأ للإنترنت إنها تتلقى المعلومات وكده، فهل عندكم مخطط أو فكرة إنكم لقدام ممكن تعملوا مراكز إلكترونية دعم لهذه المراكز اللي انتوا عملتوه بتنوي إنه تعملوه؟
أيوة، هسه حاليا ذاتها هسه حاليا موجودة يعني قايمة مع المكتبات نفسها يعني، ومع ضف لك ذلك يعني عندنا أقسام بتاع الترجمة يعني تترجم بعض الكتب، يعني أنت لما تدخل المكتبة وعندك كتاب في كتب مترجمة، ونسبة الآن ونحن حريصين على المكتبات هسه حاليا في الوقت الراهن، أنت تعرف السودان البنية التحتية لسه محتاجة شغل، والمشكلة بتاعت النت والسودان والمناطق الشاسعة ولسه ما وصلته، فالكتاب سهل يصل يعني. لا، احنا عايزين المكتبات تكون سهلة عشان الناس كلها يعني تستفيد ويواقبوا الحياة لحد ما يعني السودان ان شاء الله اموره ماشية يعني كويس جدا جدا، لحد ما تصل الخدمات لأي مواطن في جميع ربوع السودان، النت يكون متوفر، الزول يقدر يدخل زي ما حس يعني احنا موجودين هنا في الدول المتوفر فيها النت، انت في اي وقت عايز اي معلومة عايز اي هناي ما عندك مشكلة بتاعت نت، لكن في الوقت الراهن ولسه احنا يعني محتاجين زمن الكتاب، عايزين يصل الناس تستفيد وتتعلم، اللي ما واصلة نت وما واصلة ما عندها مكتبات يعني أطراف السودان البعيدة، لكن الفكرة تحت المكتبة الإلكترونية مصحوبة مع يعني هسه حاليا المكتبات الجامعات، إحنا بدينا بالجامعات ليه؟ لأن أصلا فيها مكتبات إلكترونية متوفرة مع المكتبة، مصحوبات الاثنين مع بعض، الكتاب المقري والإلكتروني.
نعم، وأكيد الكتب طبعا الناس ما بتستغنى عنها، لأنها
حتى بعض الكتب بتكون نادرة يعني حتى زي ذكرت لي يعني الإلكتروني بيكون ليه؟ لأنه الكتاب بيكون نادر يعني ما بتوفر بالسهولة لأي إنسان في متناول يده، فممكن تدخل تطلع عليه في النت، هو نفسه الكتاب المطبوع هو نفسه منزل في النت، فلعدم توفر، ومش لأنه لأن الناس حابة تقرأ على اثنين، لكن مرات الكتب ما بتكون متوفرة لك في تناول يدك، فبالسهل انك تلقاها في النت للناس اللي يعني عنده النت، الما عنده نت نحاول نوصلها تكون في المكتبة، وياها برضو يعني ما بنقدر نوفر يعني الكتب الكافية لكل زول، لكن اللي بيجي في المكتبة بيتحصل على المعلومة العايزة وبيستلف كتاب او يقرأ كتاب.
نعم، طيب في معوقات بتواجهكم الان استاذة منى؟
طبعا بالتأكيد أي مشروع مبتدي يعني فيه معوقات، وهسه يعني إحنا المبادرة مطلوبة يعني هسه على المبادرة الشعبية، وتعتمد على التبرعات الناس والمشاركات، فبتكون محتاجة حاجات كثيرة يعني أنت عشان تقدر تكمل المشروع، لكن مقدور عليها والحمد لله يعني إحنا كسودانيين، أو إنه يعني حتى الغير السودانيين، حتى احنا عندنا ناس غير سودانيين يعني تبرعوا لنا بكتب، العلم ده اي زول باق حلاوته ما قاعد يكون بخيل، فبتلقى يعني يجيفوا ويدعموا الحته دي.
نعم، هل من رساله اخيره للمستمعين وفاعلين خير والمنظمات المدنيه ولجان المقاومه في السودان وفي الخارج؟
والله رسالتنا لهم انه يقفوا مع المشروع ويدعموه بقدر ما يقدروا، لانه المشروع يعني كبير ومحتاج ايادي كثيره جدا جدا ومحتاج جهات كثيره جدا جدا، وبقول للناس اللي بيقروا كتب ما تخلي الكتاب يقف عندك، اي كتاب قريته واستفدت منه ما تخليه يقف عندك، تبرع به ويستفيد به شخص اخر.
شكرا لك أستاذة منى محي الدين البدوي، الناشطة في منظمات المجتمع المدني وممثلة المرأة والطفل في الجالية السودانية بهولندا. شكرا على المشاركة في راديو دبنجا حول المبادرة الوطنية لإنشاء مكتبات شهداء ثورة ديسمبر المجيدة.
شكرا جزيلا لك أمين، وشكرا لراديو دبنجا، وإن شاء الله دائما بالتوفيق يا رب، وربنا يعني يكمل كل شيء جميل لكل الناس.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
ثورتنا ناجحة، نجاح مبهر، يا دوب بنقدر نبنيه أكتر، مبروك علينا المدنية، ثورتنا يما نبنيها، يا دوب بنقدر نقول ثورتنا، ثورتنا ناجحة، نجاح مبهر، يا دوب بنقدر نبنيه أكتر، مبروك علينا المدنية، ثورتنا يما نبنيها.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
شكرا لكم جيشنا.
شكرا لكم جيشنا الابيض.
شكرا جيشنا الابيض.
شكرا شكرا جيشنا الابيض.
حد الرد والكون تمدد، يا مواجهين اخطر علشاننا،
يا الافضلكم ما بتتعدى.
شكرا شكرا جيشنا الابيض.
شكرا لكم جيشنا الابيض.
شكرا لكم جيشنا الابيض.
من هنا نوجه وزارة الصحة ونقول لهم شكرا لكم.
يا الصابرين عند الله جزاكم،
فيكم عشان الشعب تجدد،
رغم الضيق مدين ايديكم
وتحملتوا كنتوا تفرد،
انتوا الشمال عالية جبيننا،
ما بنوافي الحق ونحدي.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا لكم
جيشنا الأبيض.
شكرا شكرا جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
نحن بنصمد،
انتو سدوا الفرق لو بسعاد،
ونحن الشعب
في بيتنا بنقعد.
بكرة كورونا تغادر وتمشي،
ويفضل خيركم بيهم نشهد.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
جيشنا الأبيض.
مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجة ليوم الأربعاء الموافق 24 مارس من العام 2021. هيئة محامي دارفور تطالب بوضع خطة لإحتواء الموقف بمعسكر كلمة، ووالي غرب دارفور يعلن القبض على متهمين بالهجوم على مسجد آزرني. ولاد دارفور يرجعون الهشاش الأمنية لانتشار السلاح والصراعات القبلية، ويطالبون بالإسراع في نشر قوات حماية المدنيين. زيادة كبيرة لعدد الإصابات والوفيات بكورونا في شمال دارفور، ووزير الصحة الاتحادي يؤكد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في جميع أرجاء البلاد. الاتحاد الأوروبي يعلن زيادة التزاماته المالية تجاه السودان في مؤتمر باريس، ومحللون اقتصاديون يطالبون الحكومة بإصلاحات هيكلية. مواطنو وحدة جاد السيدة الإدارية بمحلية أبو كارينكا في ولاية شرق دارفور يقلقون حقل البترول لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بوصول وزير الطاقة والنفط. الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية تكشف عن تعرض المواطن محمد إبراهيم آدروب للضرب المبرح والتهديد بالقتل من قبل ضابط برتبة مقدم في الكرمك دون سبب معلوم. اللجنة المركزية للمختبرات الطبية بولاية شمال كردفان تكشف عن تعرض مديرة الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم بالولاية للتهديد بإطلاق النار عليها على يد جهات مجهولة في حال عدم رفع الإضراب. محكمة متهمي انقلاب 89 ترفض كل الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع في الجلسة السابقة وتعليق الجلسات بسبب كورونا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.